إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته في علوم الحديث: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فذكر رحمه الله في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما الشاذ والمقلوب، وأشار بقوله قسمان تلا إلى أن القلب قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. الشاذ لغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. وأما في الاصطلاح وقد عرفه ابن حجر بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. واختلاف العلماء في تعريف الشاذ معلوم، فعن الشافعي كما في معرفة الحاكم أنه ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. وقوله يخالف فيه الناس، لفظ الناس ورد مفسرا في روايات الخطيب عن الشافعي، فالحاكم فيما مر ينقل عن الشافعي رحمه الله، ولفظ الناس ورد مفسرا في رواية الخطيب عن الشافعي قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالف. فالناس في رواية الشافعي عند الحاكم هم الثقات، ويكون تعريف الشافعي للشاذ أنه ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات. انتصر ابن الصلاح لهذا التعريف وقرر أن ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ فهو مردود، وكذلك قال ابن كثير: إن الثقة إذا روى شيئا قد خالف فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. الحافظ ابن حجر في تعريفه للشاذ قال: ما رواه المقبول، لم يقل ما رواه الثقة مخالفا للثقات، وإنما ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. الحافظ له استشكال معروف فيما يتعلق بالحديث الشاذ، ولذلك جعله من باب صحيح وأصح. مخالفة الثقة أخرجت رجال الحديث الحسن الذين يقال في أحدهم صدوق أو لا بأس به، مع أنهم مقصودون في التعريف، وكذلك قول القائل في التعريف الثقات، ما خالف فيه الثقة الثقات، كذلك قوله الثقات لا يشترط أن يكونوا جميعا كذلك، ولذلك قال ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. استشكال الحافظ هو أن الحديث قد توفرت فيه الشروط من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وحفظهم وضبطهم وعدم العلة التي هي سبب خفي قادح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة منه. ولذلك يقول الحافظ: فما هي نتيجة أن يخالف الثقة وهو عدل ضابط من هو أوثق منه، حتى نقول إن الحديث صار ضعيفا للمخالفة؟ ولذلك صار إلى ما يقول من صحيح وأصح، فيكون الحديث الشاذ إذا خالف فيه الثقة الثقات يكون صحيحا. ويقول: وأما ما خالفه من روايات الثقات فهو أصح. هذه بعض تعريفات أهل العلم للحديث الشاذ. واختلاف هؤلاء العلماء رحمهم الله في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد، منها أن التفرد لا يعد شذوذا، لأننا نقول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فلا بد من وقوع المخالفة، والحديث الفرد ليس له مخالف، فنعرف أن التفرد لا يعد شذوذا. وكذلك إزالة الإشكال حول ما هو في تعريف الصحيح ولا يكون شاذا كما مر في تعريف الحديث الصحيح وفي شروطه، وما رواه العدل الضابط بالنسبة للصحيح الذي تم ضبطه من أوله إلى منتهاه متصلا سنده بشرط ألا يكون شاذا ولا معللا. فنفهم معنى قول العلماء في اشتراطهم للشروط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، وكذلك في الحسن، لأن الحديث الحسن إنما نزلت رتبته عن الصحة من أجل ضبط الراوي، فهو ما رواه العدل الذي خف ضبطه متصلا سنده من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عل. المخالفة قد تكون من المقبول، والمقبول يدخل فيه راوي الصحيح وراوي الحسن، فليست المخالفة إذن من الثقة وحده كما هو الشائع. يقول: الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ. ولكن ما ذكره ابن حجر رحمه الله في تعريف الحديث الشاذ ما رواه المقبول، فالمقبول يدخل فيه راوي الصحيح ويدخل فيه راوي الحسن مخالفا لمن هو أولى منه. الشاذ المردود قسمان: الحديث الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارات والضعف. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، المقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، فيدخل فيه راوي الصحيح ويدخل فيه راوي الحسن. من هو أولى منه أي أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. اختلف العلماء في تعريف الحديث الشاذ كما مر على أقوال متعددة، والتعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. أين يقع الشذوذ؟ يقع الشذوذ في السند كما قد يقع الشذوذ في المتن، فهذا مما يشترك فيه الوصف، قد يكون شاذا سندا وقد يكون شاذا متنا. مثال الشذوذ في السند: ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع وارثا إلا مولا هو أعتق. تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، ورواه مرسلا بدون ذكر الصحابي. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. مثال الشذوذ في السند ما رواه الدارمي من طريق أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبوري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أشد ضفر رأسي وعقدة، أفأنقض ذلك للجنابة؟ قال: احفني على رأسك 3 حفنات ثم اغمزي على إثر كل حفنة غمزة. هذا الحديث بهذا الإسناد شاذ، أخطأ فيه أسامة بن زيد الليثي حيث جعله عن سعيد المقبوري عن أم سلم، وخالفه أيوب بن موسى وهو أحفظ لأحاديث المقبوري منه وأضبط، فجعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة وهو الصواب. حديث أسامة شاذ، وأخرج الحديث على الصواب الإمام الشافعي في مسنده والحميدي وأحمد وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وأبو عوانة وابن خزيمة والطبراني، جميعهم من طريق أيوب ابن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة. قالت: قلت يا رسول الله، المرأة قد تشد ضفر رأسها، يعني تتخذ ضفائر، وقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ تعني حين الغسل. قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه 3 حفنات من ماء أو حثيات منه، ثم تفيض على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت. فالشاذ هنا أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبوري عن أم سلم، والمحفوظ أيوب بن سلمة عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أبي. لا عليك من هذا كله، هذا مثال الشذوذ في السند. وأما مثال الشذوذ في المتن فما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. روى أبو داود والنسائي والدارمي وغيرهم من زيادة يوم عرفة في حديث عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث من جميع طرقه بدون زيادة يوم عرفة، الذي معنى يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. زيادة يوم عرفة في جميع طرق الحديث قد خلت من هذه الزيادة، وإنما جاء بها موسى في هذه الرواية التي مرت. الحديث الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، المحفوظ يقابل الشاذ وهو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة يقال له المحفوظ. ما حكم الشاذ والمحفوظ؟ الشاذ حديث مردود، المحفوظ حديث مقبول، هذا هو حكم الشاذ والمحفوظ. الشاذ ضعيف مردود، والمحفوظ وهو مقابله حديث مقبول. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم، وهو ضعيف بهذا التمام، وصح يد الله مع الجماعة. وأما ما ساقه الشيخ في الشرح عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار هو بهذا التمام ضعيف. قال يعني من خرج عنهم، من شد شد في النار أي من خرج عن الجماعة فقد شد، ومن شد فهو في النار. فالشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملا كما في النظم، وما يخالف ثقة فيه الملا أي الجماعة. معلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح، ولهذا يمكن أن نقول إن المصنف رحمه الله قال ما يخالف ثقة فيه الملا أي مخالفة الملا على سبيل المثال. والمراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا، فهذا هو الشاذ. والناظم ذكر القسم الأول وهو العدد، لأن الملأ جماعة، ما يخالف فيه الثقة الملأ، الملأ جماعة، فذكر العدد. وقد يقال إن الملأ هم أشراف القوم، كما قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه الآية. معلوم أن الأشراف في علم الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلامه شاملا من هو أرجح عددا وعدالة وضبط. الظاهر من كلام الناظم أنه أراد العدد، ما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، فذكر العدد لأن الملأ جماعة. ولكن الملأ حتى في كتاب الله تبارك وتعالى للأشراف وعلية القوم وعليه، فيكون قد ذكر العدد والعدالة والضبط. مثال العدد، روى جماعة عن شيخهم حديثا، ثم انفرد أحدهم بروايات تخالف الجماعة وهو ثقة، فنقول إن هذه الرواية شاذة لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. وإذا روى عن هذا الشيخ راويان، الأول أرجح من الثاني، ثم رواه كل واحد منهما على وجه يخالف الآخر، فمن الشاذ هنا؟ الأول الراجح أو المحفوظ، كما هو معلوم لأن الذي يقابل الشاذ المحفوظ، فالأول هو المحفوظ والثاني هو الشاذ، هو حديث المرجوح. نسمي الحديث الذي يقابل الشاذ بالمحفوظ، ومثاله حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فأخذ ماء غير فضل يديه، وذلك لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية ابن ماجه أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، وهذا ليس عند ابن ماجه رحمه الله، والذي عند ابن ماجه عن عبد الله بن زيد مرفوعا الأذنان من الرأس، وإنما أخرج الرواية التي ذكرها رحمه الله في الشرح البيهقي في سننه من طريق الهيثم بن خارجة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله ابن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. فاختلفت الروايتان، رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، والثانية يعني التي ذكر أنها عند ابن ماجه أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ماء مسح الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول إنه هو المحفوظ، أي الذي رواه مسلم، يعني أن رواية مسلم هي المحفوظة، ورواية ابن ماجه كما قال الشيخ وإنما هي للبيهقي، وروايات البيهقي تكون شاذة، والشاذ يقابله المحفوظ. إذا روى الراوي ما يخالف من هو أوثق منه وأولى فروايته شاذة، ومن خالفه محفوظ. فالمحفوظ إذن ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه، فرواية مسلم هي المحفوظة، وأما الرواية الأخرى التي عند البيهقي فهي شاذ. وهل مجرد ما ينقضح للإنسان في ذهنه أن الحديث وقعت فيه المخالفة يحكم بالمخالفة أو لا؟ الجواب لا، لا يحكم بالمخالفة، أي مخالفة الأولى، يعني مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه، لا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقضح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويتفكر وينظر ويحاول الجمع. لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ، فمعنى ذلك أنه غير مقبول، لأن الشاذ من قسم المردود، لأن من شرط الصحيح المقبول ألا يكون معللا ولا شاذا، فإذا كان شاذا فإننا سنرده، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقضح في الذهن، بل لا بد من التأمل، فإنه ربما يبدو مخالفا ولكن عند التأمل قد لا يكون مخالفا. ثم ضرب على ذلك مثالا فقال حديثه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال بعض الناس إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد هي غير موجودة في روايات البخاري كما مر، وقد أخرجه أيضا عن الحديث أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان، فالرواية ليس فيها هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد. فقالوا هذه الزيادة شاذة، وقد أخرج هذه الزيادة البيهقي من طريق محمد بن عوف بن سفيان الطائي عن علي بن عياش. محمد بن عوف وإن كان ثقة لأنه قد خالف أكثر من 10 أنفس كلهم روى هذا الحديث بغير هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد. فإذا أخذنا بالقواعد بادية الرأي قلنا هذه الرواية شاذة، إذ فيها مخالفة لمن هو أولى، لأن أكثر الرواة رووا الحديث بدون هذه الزيادة وهي إنك لا تخلف الميعاد، فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات، وإن كان الراوي نفسه ثقة، لكنه يمكن القول بأنه لا مخالفة هنا، وهذا كله من أجل المصير إلى هذه القاعدة: هل بمجرد ما تنقدح في الذهن مسألة أنه وقع مخالفة يؤخذ بذلك أو لا؟ لا، لابد من التأكد ولابد من النظر، لأننا إذا حكمنا على الحديث بأنه خالف فيه الراوي من هو أوثق منه صار شاذا، والشاذ من قسم المردود، فنكون حينئذ قد رددنا الحديث أو أهملناه، وليس لنا أن نعمله إذ هو حديث ضعيف، فلابد من التأكد. المثال على ذلك هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، الحديث رواه أكثر من 10 أنفس كلهم يروي الحديث بغير هذه الزيادة وهي إنك لا تخلف الميعاد، فهل هي مخالفة بمعنى أن تكون الرواية شاذة؟ الحق أنه لا مخالفة، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق بحيث إنها لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الشيخ: هنا نقول وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فهذا نظير قول الله تبارك وتعالى ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فحينئذ نحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة، هل هي مخالفة أو غير مخالفة، أي أننا لا نتسرع بالقول بوقوع المخالفة ولا نتسرع في الحكم على الحديث تبعا لوقوع المخالفة بأنه شاذ مردود، لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة. هل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد، بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة، أو يكون الشذوذ في حديث وفي حديثين؟ الجواب يمكن أن يكون الشذوذ في حديث وفي حديثين، هذا الذي يظهر من تصرفات العلماء. مثال ذلك، أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد، وإسناده جيد، إسناده جيد قوي على شرط الإمام مسلم. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره لمن أراد الصيام أن يصوم تطوعا إذا انتصف شعبان، إلا من كانت له عادة فلا كراهة عليه. قال الإمام أحمد هذا الحديث شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وهو قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله أوثق وأولى، فتكون المخالفة له شذوذا. ولا يخفى عليك أن قول الشارح لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين هذا من قوله لا من قول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لن يحيل على الصحيحين، فانتبه لهذا وإن كان ظاهرا. يقول وقال الإمام أحمد هذا الحديث شاذ، هذا كلامه، أما ما أتى بعد فهو من كلام الشارح لا يقوله أحمد، لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين. الإمام أحمد لن يقول هذا لأنه لم يكن قد استقر أمر الصحيحين بعد، والبخاري من تلامذته. الذي في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، لأن الحديث الذي أخرجه الشيخان يدل على جواز الصيام قبل اليومين. إذا نفهم من هذا أن الشذوذ ليس شرطا أن يكون في حديث أو حتى في حديثين، وهذا هو المثال عليه. ومثال آخر ما أخرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد، وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه في إرواء الغليل لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. هذا الحديث يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه إنها صائمة هذا اليوم وكان يوم جمعة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا الحديث أخرجه البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صائمة يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ أصمت الخميس؟ فيكون مضموما إلى يوم الجمعة، فقالت لا. فسألها عن نيتها فيما يتعلق بالصيام السبت فقال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطر. مفهوم هذا المنطوق أنها لو كانت قد قالت لما سألها أتصومين غدا؟ نعم سأصوم غدا، وهو السبت، ما أمرها بالإفطار، أنه إنما أمرها بالإفطار رضي الله عنها لما أخبرت أنها لم تصم الخميس، فهي ستفرد الجمعة بالصيام. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطر، فنهى عن صوم يوم الجمعة. ولكن الحديث يدل بمفهومه على أنها لو قالت سأصوم غدا تعني السبت ما قال لها أفطري، إذن فصيامه مباح إذا ضم إليه ما قبله. فإذا كانت المسألة ستسير على صيام الجمعة ويضم إلى الجمعة السبت، فالحديث صريح في أن ذلك لا بأس به. فيكون هذا وهو مروي عند البخاري في الصحيح قد وقعت له المخالفة من الحديث الذي مر قبل من رواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، والذي أعل بالاضطراب من رواية عبد الله بن بسر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه. أتصومين غدا وهو يوم السبت يدل على جواز الصيام يوم السبت، لذلك اختلف العلماء في صحة حديث النهي عن صيام يوم السبت على أقوال. فمنهم من قال إن الحديث منسوخ، يعني حديث النهي عن صوم يوم السبت في غير ما افترض على العبد. قال بعض أهل العلم هذا حديث منسوخ، وهذا القول ضعيف، يعني النسخ، القول بالنسخ ضعيف. لما؟ لأن من شرط الحكم على الدليل بالنسخ أن نعلم التاريخ، وهنا لا نعلم التاريخ، لأن الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ، فهل علمنا نحن تاريخ هذا وهذا؟ لم نعلم ولم يعلمه أحد، وعليه فالقول بالنسخ ضعيف مردود. ومن العلماء من قال بل الحديث شاذ، لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين الذي يدل على جواز صيام يوم السبت. ومنهم من حمل الحديث على وجه لا يخالف فيه الحديث الذي في الصحيحين، وذلك بأن يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، يصومه وحده، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. وهذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة، وهنا لا مخالفة. فقالوا حديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على الإفراد، أي أن يصوم يوم السبت مفردا لا يضم إليه ما قبله ولا ما بعده، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس حينئذ. وقد مر أن بعض أهل العلم قال باضطراب الحديث، أنه يرويه راويه من الصحابة رضي الله عنهم مرة عن أخته ومرة عن أبيه ومرة يبلغ به وحده، فقالوا هذا اضطراب، والحديث المضطرب كما سيأتي من قسم الضعيف. فبعضهم قال هو شاذ وهذا مردود، وبعضهم قال هو منسوخ وهذا مردود، وبعضهم قال هو مضطرب وهذا مردود أيضا. فكيف نصنع؟ نحمله على وجه لا تقع فيه المخالفة، لأن نقول يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق، وقد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في آداب الزفاف، وهي مسألة وقع فيها كثير من الاختلاف، وبعض الناس من أهل العلم صنفوا في الرد على الشيخ الألباني رحمه الله ورحمهم فيما يتعلق بمسألة الذهب المحلق. الشيخ يرى أن الذهب المحلق حرام على النساء، الذهب عموما محرم على الرجال، فالكلام عن النساء، لأن الرجل ليس له أن يلبس الذهب ولا أن يتخذ، هذا محرم عليه أي في الدنيا. وأما النساء فقد أباح الله تبارك وتعالى لهن الحلي، أن يتحلين بالذهب. فالشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ذكر كثيرا من الأحاديث صححها أو حسنها، وهي تقضي بأن اتخاذ الذهب المحلق للنساء حرام ولا يجوز. هناك من رد على الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا هذا الحديث الذي فيه النهي عن اتخاذ ولبس الذهب المحلق للنساء، هذه الأحاديث التي وردت والتي استند إليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن قال بقول هذه الأحاديث ليست في البخاري ومسلم. الذهب المحلق كالخاتم كالسوار ونحو ذلك، ووردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلن يلقين خواتيمهن وأقرطتهن بين يدي بلال رضي الله عنه. الحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. والحديث أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق حجة يعمل بها، ومنهم من قال إن النهي عن لبس الذهب المحلق شاذ لا يعمل به، لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز لبس الذهب المحلق. هذا هو الذي سلكه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في أن الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ الذهب المحلق للنساء كان في أول الأمر حين كان الناس في ضيق وفي شدة، ثم بعد ذلك رخص فيه، لأنه لا يستطيع أن يهمل الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ الذهب المحلق، فلا يمكن الحكم بأن هذه الأحاديث ضعيفة، وهي الأحاديث التي جمعها الشيخ الألباني رحمه الله. فماذا نصنع؟ عندنا أحاديث ثابتة، وعندنا أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما تجيز ذلك للنساء. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى توسط في هذا، قال: الأحاديث الواردة في النهي إنما كانت في أول الأمر عندما كان الناس في ضيق وشدة، ثم بعد ذلك رخص بالذهب المحلق للنساء. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وإنما ضربت هذه الأمثلة الثلاثة للإشارة إلى أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد، بل قد يكون في واحد أو اثنين أو ثلاث أو أكثر، إذا عرفنا ما هو الشاذ وما هو الذي يقابله. هناك مخالفة أخرى لم يذكرها المصنف، وهي إذا ما كان المخالف غير ثقة. إذا خالف غير الثقة من هو أوثق منه؟ هو غير ثقة أصلا، فحديثه منكر، فالمنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ، ورواية من هو أوثق يقال لها المحفوظ، وأما ما خالف فيه الثقة أو المقبول من هو أولى منه وأوثق فحديثه شاذ يقابله المحفوظ. أما إذا خالف الضعيف الثقة فحديث الضعيف منكر وحديث الثقة معروف. هذه أربعة أقسام، هذه الأقسام الأربعة كل قسمين منها يتقابلان، فالشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف. المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة وهو أسوأ من الشاذ، لأن المنكر المخالفة فيه مع الضعف، وأما الشاذ فالمخالفة فيه مع الثقة. يقابل المنكر المعروف، فهي أربعة أقسام إذن: المحفوظ والشاذ والمنكر والمعروف. الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، أو بتعريف ابن حجر ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فهذا هو الشاذ. يقابله المحفوظ وهو ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه وهو مقابل للشاذ. الحديث المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة يقابله المعروف، وهو ما رواه الثقة مخالفا للضعيف. وقول المصنف في النظم رحمه الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا، هذا من الحشو أو من تكملة البيت بما لا يزيدنا علما بالمراد. فقوله تلا في الذكر الشاذة، هذه ليس لها معنى، وإنما هي تكملة للبيت فقط. والمقلوب ينقسم إلى قسمين ذكرهما في البيت الذي بعد، فهذا ما يتعلق بالحديث الشاذ، وما يقابله وهو الحديث المحفوظ من تعريفات العلماء رحمهم الله. ومن الأمثلة على ذلك ومن حكم الحديث الشاذ ومن تعريف ما يقابله وكذلك ما شاكل ذلك من رواية خالف فيها الضعيف الثقة حديثه منكر حينئذ، وأما رواية الثقة الذي خالفه الضعيف فهي المعروف. ثم شرع في بيان النوع الذي بعده من أنواع علوم الحديث وهو المقلوب. المقلوب اسم مفعول من القلب، هو تحويل الشيء عن وجهه، وقلب الشيء حوله ظهرا لبطن، قلب الشيء يحوله ظهرا لبطن، فإذا تحويل الشيء عن وجهه هو القلب. وأما في الاصطلاح فالحديث المقبول هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. فإذا أبدل السند مع المتن هذا مقلوب، إذا قدم أو أخر فهذا أيضا مقلوب، إذا أبدل لفظا بآخر في سند الحديث أو في متنه بالتقديم أو التأخير أو نحوه فهذا هو الحديث المقلوب. ابن الصلاح ضرب له مثالا فقال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، هذا مقلوب، نحو حديث مشهور عن سالم فجعل عن نافع، هذا ما عرف به ابن الصلاح الحديث المقبول، هو تعريف بالمثال. وكثيرا ما يفعل ذلك العلماء، يعني هو لا يعرف بالحد الذي له شروطه وإنما يعرفه بالمثال، فقال المقلوب نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، وهذا تعريف بالمثال كما قال الحافظ ابن حجر. وحقيقة المقلوب إبدال من يعرف برواية لغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره. المقلوب تعريفه كما مر: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. له أقسام، ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسين: إلى مقلوب السند ومقلوب المتن. فالقلب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. مقلوب السند هو ما وقع الإبدال فيه في سنده، إذا وقع الإبدال في السند فهذا مقلوب سندا. له صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة بن كعب فانقلب عليه اسم الراوي الحديث برواية كعب بن مرة، فيأتي الراوي فينقلب عليه اسم الراوي وأبيه فيقول هو عن مرة بن كعب، فهذه صورة في القلب في السند، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة يجعله عند الرواية عن مرة بن كعب. الصورة الثانية أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع، وهو التعريف الذي ساقه مثالا الحافظ ابن الصلاح في المقدمة. هذه صورة من صورتي القلب في الإسلام، ممن كان يفعل ذلك للإغراب ويبدل الراوية بآخر، حماد بن عمر النصيبي، وهذا مثاله. قال: حديث حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا حديث مقلوب. قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيح. أنت قد ترى هذا الحديث الذي رواه حماد بن عمر بهذا الإسناد وفيه قلب، فتحكم عليه بالضعف أنه مقلوب، أبدل فيه راويا براوي. فيقول الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه، هذا وقع فيه قلب. والمعروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا في مسلم، فتحكم على الرواية الأولى بأنها ضعيفة، ولا تلتفت إلى أن الحديث قد صح من طريق آخر عند مسلم في صحيحه كما مر من غير قلب. يكون الحديث مشهورا عن راو من الرواة أو مشهورا بإسناد من الأسانيد، فيعمد أحد الوضاعين أو الكذابين إلى هذا الراوي الذي اشتهر الحديث عنه فيغيره براوي آخر، وذلك كأن يكون الحديث مشهورا عن سالم بن عبد الله فيجعله الوضاع عن نافع، أو يكون الحديث مشهورا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قد يفعل ذلك بقصد الإغراب على سبيل الكذب كما فعل حماد النصيبي، وهو من المذكورين بالوضع كما في روايته عن الأعمش في الحديث الذي مر. هذه يقال لها عند العلماء في الجملة سرقة الحديث، ويسرق الحديث وغير راويا براو يسرق الحديث، والحديث بهذه الصورة قد وضع له إسناد كما فعل النصيبي وهو من الوضاعين. هذا النوع من القلب في فعل حماد هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث، هذه سرقة الحديث. إذن هذا ما يتعلق بالقلب في السند. وأما القلب الذي يقع في المتن فله صورتان أيضا: أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فكأن الشمال هي التي تنفق واليمين لا تعلم ما أنفقت الشمال. هذا ممن قلب على بعض الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا أصله في البخاري وعند مالك في الموطأ وعند غيره. والحق أن هذا الحديث الذي وقع فيه القلب وفي صحيح مسلم يشبه أن الوهم فيه من الناقلين عن مسلم لا عن مسلم نفسه رحمه الله تعالى، وإنما في الرواة عنه، فوقع هذا القلب في المتن حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه صورة من القلب في المتن. وأما الصورة الثانية فهي أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر بقصد الامتحان وغيره. مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري، إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منه. وهذه القصة في امتحان البخاري رحمه الله في بغداد من أهل الحديث فيها، وكان الناس قد عرفوا أن البخاري سيمتحن، ستطرح عليه أحاديث للنظر في حفظه وفهمه، واجتمع الناس، ففيهم من ليس من أهل العلم لا بالحديث ولا بغيره، ومنهم طلاب الحديث وأهل العلم بالحديث في المجلس. فلما وزعت المئة كما سيأتي، عندما وزعت المئة حديث على عشرة أفراد، كل يسأل عن عشرة أحاديث، قلبت أسانيدها مع متونها، فلا هذا الإسناد لهذا المتن ولا هذا المتن لهذا الإسناد، ولكن الأحاديث المئة ما من حديث منها إلا ومتنه له إسناد في المئة، ولكن وقع هذا الخلط وهذا القلب في الإسناد امتحانا واختبارا للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيطرح عليه الحديث فيقول لا أعرفه، لأنه لا يعرفه بهذا الإسناد، فيأتي له بالحديث الثاني فيقول لا أعرفه، إلى أن يتم عشرة أحاديث، ويأتي آخر بعشرة أحاديث إلى مئة حديث لم يعرف منها حديثا، يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فكان العوام والذين لا خبرة لهم بعلم الحديث يقولون هذا لا يعرف شيئا ولا حديث يعرفه، وأما أهل العلم والمحدثون فكانوا يقولون فطن الرجل، فقد عرف خبيئة المسألة، ثم لما فرغوا قال فرغتم؟ قالوا نعم. رد عليهم الأحاديث المئة حديثا حديثا، يرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متن من المئة حديث، ويقول أما أنت يا فلان فحديثك الأول وهو كذا وكذا، سنده لمتن حديث كذا الذي رواه فلان، أي سأله عنه، وأما هذا المتن فلإسناد فلان، وهكذا حتى رد الأحاديث المئة إلى أصله. قال الحافظ ابن حجر: العجب ليس في أن يرد الأحاديث إلى متونها بأسانيدها، فهو إمام حافظ، ولكن العجب أن يحفظ الخطأ وأن يحفظه من أول مرة، فهو حفظ خطأهم الذي أتى بعشرة أحاديث أول مرة وقد قلبت متونها وأسانيدها، حفظ البخاري ما قال، ثم قال أما حديثك الأول فإسناده لحديث فلان ورده إلى متنه، وأما حديثك الثاني فسنده لمتن فلان، وأما إسناده فما قال فلان، فحفظ الخطأ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: هذا موطن العجب من ذاكرة البخاري رحمه الله تعالى. قال: وهنا يخضع للبخاري بالحفظ والإتقان والفهم ولا غرو، فإن الله تبارك وتعالى كأنما خلقه لهذا الشأن، البخاري الإمام رحمه الله تعالى. والبخاري رحمه الله تعالى مع جودة حفظه وتوقد ذاكرته إنما كان يغذي هذه الذاكرة بأمر مهم وهو الورع. البخاري رحمه الله تعالى كان آية في ضبط نفسه ولسانه وسمعه وبصره وقلبه، كما بينا طرفا من ذلك في ترجمته بين يدي الأدب المفرد له رحمه الله تعالى. ما الذي يحمل العالم على القلب سواء في الإسناد أو في المتن؟ تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب منها قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه، أو قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه كما مر فيما يتعلق بالإمام البخاري رحمه الله تعالى. هناك تقسيم آخر للحديث المقلوب من حيث السهو والعمد، فقد يقع القلب سهوا كما في قول الراوي: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت أو ما تنفق شماله، فهذا وقع سهوا، ومنه ما يقع عمدا. والقلب إذا وقع عمدا في الإسناد أو في المتن، فالدافع عليه واحد من أمرين: إما الكذب، وذلك بأن يتشبع بما لم يعط، ولكي يقول الناس عنده حديث ليس عند أحد فدافعه الكذب، أو أن يكون قد دفعه إلى ذلك الاختبار والامتحان كما وقع من المحدثين للبخاري رحمه الله تعالى في بغداد. حكم القلب ما هو؟ إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين كما مر في سرقة الحديث. وإن كان القلب بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا يشترط فيه أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. يعني إذا اختبر بعض الناس محدثا فقلبوا له حديثا أو أحاديث ولم يعرفها، فيجب أن يبين الصواب قبل انفضاض المجلس، أنه ربما أخذ بعض الناس هذه الأحاديث المقلوبة على أنها هي الصواب، وهذا لا يجوز، فهذا تغيير للأحاديث، فلا بد من بيان ذلك قبل انفضاض المجلس. وأما إن كان القلب عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأ، ولكن إذا كثر منه ذلك الخطأ، كثر منه القلب على سبيل السهو والخطأ، يختل ضبطه ويجعله هذا الاختلال ضعيفا، يكون الراوي ضعيفا. إذا كثر قلبه في الأسانيد والمتون فهذا دلالة على عدم جودة حفظه، فيكون قد اختل ضبطه، ويكون حينئذ هذا الراوي ضعيفا. الحديث المقلوب من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم. هناك كتب كتبت في هذا النوع من أنواع الأحاديث خاصة، ككتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للخطيب البغدادي رحمه الله. الظاهر فيه أنه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط. روى الخطيب في تاريخه من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق لطلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد رحمه الله: أريد أن أمتحن أبا نعيم. فنهاه أحمد عن ذلك فلم ينتهي، قال: لابد أن أمتحن. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث أبي نعيم. قال: ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا وجلس على دكان حذاء بابه، والدكان والمصطبة في عرفنا الآن. فكان هناك دكان حذاء بيت أبي نعيم فجلس عليه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره. قال ابن منصور الرمادي: وأما أنا فجلست أسفل. فجلس أبو نعيم وجعل أحمد عن يمينه وابن معين عن يساره، وجلس الرمادي أسفل. قال: فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث هو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم: هذا ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية وقرأ الحديث الثاني فقال: هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثالثة وقرأ الحديث الثالثة فتغير وجه أبي نعيم، ثم قبض على ذراع أحمد ابن حنبل وكان عن يمينه فقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا وأومى إلى الرمادي وكان أسفل فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن هذا من عملك يا فاعل، يقول ليحيى بن معين. ثم أخرج رجله، أخرج أبو نعيم رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام ليدخل داره. فقال له أحمد: ألم أنهك أو أقول لك إنه ثبت؟ ألم أنهك وأقول لك إنه ثبت؟ يعني أبا نعيم. فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفرك، رحمهم الله رحمة واسعة. قال الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إبدال راو ما براو، ما نكرة واصفة، ومعنى نكرة واصفة أي أنك تقدر ما بأي، والتقدير إبدال راو أي راو، وما تأتي نكرة واصفة وتأتي نكرة موصوفة، كما في قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. مثال النكرة الواصفة قول المؤلف: إبدال راو ما، أي راو، براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فالمقلوب كما ذكر ينقسم إلى قسمين: الأول وهو ما ذكره المصنف بقوله إبدال راو ما براو قسم، وهو ما يسمى بالقلب في الإسناد، هذا مقلوب السند. قال: حدثني يوسف عن يعقوب، فينقلب الإسناد ويقول: حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقع خطأ، إما لنسيان أو وهم أو خطأ، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك. فإذا قال قائل: ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب؟ قد يكون صحيحا ولا قلب فيه. فالجواب: نعلم أنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر على خلاف ما هو عليه، أو إذا جاء من نفس الراوي الذي قلبه الآن، ففي حال شبابه وحفظه يكون قد ضبطه وحدث به على النحو الصحيح، وفي حال كبره ونسيانه يحدث بالحديث ويقلب إسناده، ففي هذه الحال نعرف أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. مثاله: إذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد الصحيح رجلان، أحدهما أوثق من الآخر، فيأتي الذي ليس بأوثق من صاحبه ويقلب الإسناد، أن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، فإننا نحكم على هذا الحديث بأنه مقلوب عليه لأنه قلب السند. مثال آخر: هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر، فنحكم على الأخير بأنه مقلوب. وربما نطلع أيضا على هذا من طريق آخر، بحيث إننا نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ، لأنه تقدم في عصره بمعرفة التاريخ، ومتى وجدنا إسنادا فيه إبدال راو براو فإننا نسميه مقلوبا. والمقلوب من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي، فهو من قسم الضعيف. هذا هو القسم الأول، وهو ما يقع فيه القلب في الإسناد. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، هذا هو القسم الثاني، وهو ما ذكره رحمه الله بقوله: وقلب إسناد لمتن قسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. رجل روى حديثا من طريق واحد، أي رقم واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن أربعة، وروى حديثا آخر من طريق خمسة، عن ستة، عن سبعة، عن ثمانية، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول، وجعل الإسناد الأول للحديث الثاني، فهذا يسمى قلب إسناد. والغالب أنه يقع عمدا للاختبار، أي لأجل أن يختبر المحدث، كما صنع أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله، وذلك لما علموا أنه قادم عليه، اجتمعوا من العراق وما حوله وقالوا: نريد أن نختبر هذا الرجل، فوضعوا له 100 حديث، ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده، وقلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله، وقالوا: كل واحد منكم عنده 10 أحاديث يسأله عنه، ووضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء. فلما جاء البخاري رحمه الله واجتمع الناس، بدأوا يسوقون الأسانيد كلها حتى انتهوا منه، وكانوا كلما ساقوا إسنادا ومعه المتن قال البخاري رحمه الله: لا أعرفه، حتى أتموها كلها. فالعامة من الناس قالوا: هذا الرجل لا يعرف شيء، يعرض عليه 100 حديث وهو يقول لا أعرفها. ولكن العلماء بالحديث عرفوا أنه عارف بالحديث، لأن البخاري أقول لا أعرفه، يعني لا أعرف هذا السند يركب على هذا المد. ثم قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث بإسناده الصحيح حتى انتهى من المئة كلها، وعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، فأقروا وأذعنوا له رحمه الله رحمة واسعة. هذا يسمى قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر، والغالب أنه لا يقع إلا للاختبار، وقد يقع غشا بحيث يكون هذا الرجل يريد أن يروج هذا الحديث لكن يكون إسناد الحديث ساقطا، فرواته من الضعفاء مثلا، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه، فهذا نوع من الغش والتدليس والكذب والسرقة، ولكنه بطريق آخر. هناك قسم آخر وهو قلب المتن، وهذا الذي يعتني به الفقهاء، وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون، وأما الألفاظ والمتون فيعتني بها الفقهاء، لأن يترتب عليها ما يترتب فيما يتعلق بالأحكام. فقلب المتن هو الذي يعتني به الفقهاء، وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون، لأنهم ينظرون إلى السند هل هو صحيح أو لا، وهل يصح به الحديث أو لا يصح. وأما الفقهاء فيعتنون بقلب المتن، لأنه هو الذي يتغير به الحكم، حيث إن هؤلاء ينظرون إلى الدلال. قلب المتن وارد، لأن بعض الرواة تنقلب عليهم المتون فأرون بعض الأحاديث على غير وجهها. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث في الصحيحين. فقلبه بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا عند مسلم في صحيح، فهذا مقلوب، لأنه جعل اليمين شمالا والشمال يمينا. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري من روايات أبي هريرة وقد مر، أنه يبقى في النار فضل أي زيادة عمن دخلها في النار، فينشئ الله لها أقواما أي لتلك الزيادة يدخلهم النار. هذا الحديث قد مر وهو من روايات البخاري رحمه الله في الصحيح، هو منقلب على الراوي، وصوابه أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا الحديث. فلا شك أن الحديث مقلوب على الراوي، فبدل أن يقول في الجنة قال في النار، أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. المعنى أن الله عز وجل يخلق أقواما يعذبهم من غير جريرة، فينشئ الله لتلك الفضلة في النار أقواما يدخلهم النار. الحديث هكذا عند البخاري في الصحيح، ولكنه مقلوب. والصواب أن الراوي انقلب عليه في الجنة إلى في النار، يبقى في الجنة لا في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا يمتعهم ينعمهم، هذا من فضله من كرمه من جوده سبحانه وتعالى. أما أن ينشئ أقواما يدخلهم النار من غير ما ذنب أتوه ولا جريرة وقعوا فيها، هذا هو الذي فيه الكلام. فبدل أن يقول في الجنة قال في النار، وذلك لأنه ينافي كمال عد الله جل وعلا، إذ كيف يمكن أن ينشئ الله تعالى أقواما للعذاب. الحديث الصحيح هو: ولا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فتنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض تقول قط قط، أي حسبي حسبي. مثال آخر لما وقع فيه القلب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في التاريخ والدارمي، وهو حديث صحيح. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، انقلب هذا الحديث على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا الذي رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. والرواية التي فيها وليضع ركبتيه قبل يديه عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي والبيهقي وأبي داود والنسائي والترمذي، وهي رواية ضعيفة، التي فيها وليضع ركبتيه قبل يديه. قال إنما قلنا إن هذا الحديث منقلب على الراوي، لأن هذا التفريع يخالف أول الحديث، فأول الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن التشبه بالبعير في صفة السجود، فلا يبرك كما يبرك. إذا شاهدنا البعير فإنه إذا برك فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، حيث إنه أول ما يبرك ينزل مقدمه قبل مؤخره، وأنت إذا قدمت يديك نزل مقدمك قبل مؤخرك. فإذا قلت وليضع يديه قبل ركبتيه صار هذا لا يناسب أول الحديث، والذي يناسبه وليضع ركبتيه قبل يديه. قال وقد ظن بعض العلماء أن هذا الحديث ليس فيه قلب، وقال إن ركبة البعير في يديه، ونحن نسلم أن ركبة البعير في يديه، ولكن الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فإنه لو قال هذا لقلنا لا تبرك على الركبتين لأن البعير يبرك على ركبتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما، والكاف هنا للتشبيه، وبين العبارتين فرق. فإذا عرفنا أن مدلول قوله فلا يبرك كما يبرك البعير أي لا يقدم يديه، فينزل مقدمه قبل مؤخره، ولأن النزول في السجود بالركبتين هو الوضع الطبيعي، ففي الوضع الطبيعي أول ما ينزل إلى الأرض هو ما يلي الأرض وهو الركبة ثم اليد ثم الجبهة. هذا كلام الشيخ الشارح رحمه الله واجتهاده، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ولكن لا يخفى عليك أن الذي استند إليه في ترجيح هذه المسألة في السجود لا يثبت، وهو ما مر ذكره وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا نص، هو يكون فاصلا في الخلاف وقاطعا للنزاع، ولكن للأسف هذا النص ليس بصحيح. أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وأبو داود والنسائي والترمذي وهو ضعيف، ونحن لا نؤسس الأحكام على الأحاديث الضعيفة. والصواب أنه ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا عن أبي هريرة فيه ذلك، فيكون قاطعا للنزاع، أن المسألة وقع فيها نزاع قديم واختلف العلماء، ركبة البعير في يديه أو في رجليه، وحكموا على النهي هنا بما فهموه من ركبتي البعير، هما في مقدمة البعير أو في مؤخرة البعير، يعني في رجليه الأماميتين أو في رجليه المؤخرتين. والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أنه ينزل على يديه لا على ركبتيه. على كل حال الشيخ رحمه الله لا يريد البحث الفقهي، وإنما هو في بحث حديثي، فإن مثل بشيء فهذا ليس على سبيل الاستقصاء أو إعطاء الحكم النهائي، وإنما يريد التقريب، فلا بأس بذلك. والشيخ رحمه الله كما مر اختار أمورا من أدق ما يكون، فهو اختار هذه المسألة وهي النزول على الركبتين أو على اليدين، وهي فيها نزاع طويل وكتبت فيها بعض المصنفات. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالذهب المحلق وبصوم يوم السبت في غير الفرض، وكلها من الأمور التي يقع فيها النزاع. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له في هذه الأمور خاصة كلام وتصنيف وتصحيح وتضعيف. فنسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. وأن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن يلحقنا بهم غير فاتنين ولا مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.